من أضرم.
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن هدف الأعداء من إثارة أعمال الشغب هو وقف مسيرة تقدم البلاد. طهران تقول إنها لن تتفاوض مع أمريكا لتقديم التنازلات وستتحرك في إطار منطقي يحترم خطوطها الحمراء. رئيس مجلس النواب والدولة الليبيان يتفقان على توزيع المناصب السيادية قبل نهاية العام الحالي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد رئيس الجمهورية الإسلامية أن العدو يعمل من وراء إثارة أعمال الشغب في البلاد على وقف مسيرة تقدمها، معتبراً أن ما يجري هو جزء من حرب إرادات لا تريد للشعب أن يحقق نموا في الإنتاج والتصدير. وأشار السيد إبراهيم رئيسي خلال مراسم اليوم الوطني للتصدير إلى تنامي صادرات إيران النفطية بنسبة 40% وغير النفطية بنسبة 13%، وذلك رغم التهديدات وإجراءات الحظر. وأضاف أن العدو لا يريد لإيران أن تكون منتجة، لكن إيران ورغم المساعي لعرقلة مسيرة تقدمها وصلت تعزيز حضورها بالأسواق وتقديم منتجات عالية الجودة. أكد وزير الخارجية الإيرانية ضرورة وضع حد تام لاتهامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران في المجال النووي كخطوة أساسية على طريق عقد اتفاق نووي. وأشار حسين أمير عبد اللهيان إلى ادعاء مسؤولين أمريكيين بأن مفاوضات رفع الحظر خارج جدول الأعمال، معتبرا أنها لاستهلاك داخلي. وأضاف بأن طهران لن تتفاوض مع الجانب الأمريكي لتقديم التنازلات وسوف تتحرك في إطار منطقي يحترم خطوطها الحمراء. وحول موقف الاتحاد الأوروبي، حذر أمير عبد اللهيان من أن إيران سترد على إجراءات أي دولة أوروبية بأسلوبها الخاص وبطريقة متناسبة وقوية. اتفق رئيس مجلس النواب والدولة في ليبيا على تنفيذ اتفاق بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية قبل نهاية العام الحالي. وفي ختام اجتماعهما في المغرب، ذكر عقيل صالح وخالد المشري في بيان مشترك توصلهما لاتفاق على توحيد السلطات التنفيذية، داعين لاستئناف الحوار للقيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق تشريعات واضحة وبالتوافق بين المجلسين. وقال المشري إنه بدأ بالفعل العمل على توحيد اثنين من المناصب السيادية. من جانبه، رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الإدبيب الاتفاق، مجددا مطالبته بالإسراع في اعتماد قاعدة دستورية عادلة في البلاد. أفاد مصدر في الشرطة المحلية العراقية باغتيال مسؤول في منظمة بدر، وذلك شرق العاصمة بغداد. وبحسب مصادر أمنية عراقية، فقد أقدمت جماعة مسلحة مجهولة على اغتيال الشيخ علي الإعذاري مسؤول العقيدة بفرع الرصافة الثالث لدى منظمة بدر صباح اليوم برصاصات في الرأس. يأتي ذلك في وقت لاذ فيه المنافذون بالفرار بالدراجات النارية. سقط نحو 200 قتيل في الاشتباكات القبلية التي وقعت يومي الأربعاء والخميس الأسبوع الماضي في ولاية النيل الأزرق في جنوب السودان. وقال المجلس المحلي في المنطقة إن قرابة 200 شخص قتلوا في ثلاث قرى داعيا المنظمات الإنسانية للمساعدة لدفن الجثث، بما أعلن حاكم ولاية النيل الأزرق حالة الطوارئ في جميع أنحاء الإقليم. وحول الاشتباكات والتظاهرات المتواصلة في السودان، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
لا للتسوية، شعار رفعه آلاف المتظاهرين في العاصمة السودانية الخرطوم عبر مليونية 21 من شهر أكتوبر، ذكرى الثورة السودانية التي أطاحت بحكم العسكر في العام 1964. وأكد المتظاهرون من خلال تظاهراتهم أن التسوية تعتبر طوق النجاة للعسكر من عواقب محاكمتهم في قتل المتظاهرين السلميين.
نحن لدينا سنة في الشارع إذا الآن لسه مستمرين، قرابة 117 شهيد ورابط 5000 جريح، في ناس لسه في السجون مسجونة ما فقلون تهم، فلسه مستمرين في نظامنا مواصلين.
نحن يا جماعة فترنا من التسوية، كلام الأحزاب والمناغصات، ونحن ضدي حزب بيساوي أو بيخش في تسوية في دم أولادنا.
وأكد المتظاهرون عبر هتافاتهم وشعاراتهم في شوارع أمدرمان في اتجاههم نحو البرلمان السوداني أن إسقاط الحكم العسكري لن يتم إلا عبر الشارع السوداني، بعد أن فشلت الأحزاب وقوى الحرية والتغيير في الحفاظ على مكاسب ثورتهم بعد إزاحة النظام البائد عن سدة الحكم، وذلك عبر تظاهرات قتل فيها الآلاف من الشباب السوداني.
بالنسبة لنا أنا حتى سوية قدر الذي ما أشوه هذا، إذا عمل تسوية معنا الناس عملت انقلاب لأتو أساس الأحزاب الآن بتعين للمناصب الشخصية وللوزارات فقط.
لحد يوم اللي أنا بتكلم معك في لقاوة حاليا في إبادة جماعية حاصلة، حاليا في الدمازين في إبادة حاصلة، كله سوى العساكر. نحن مطالبنا واضح، لا للشراكة مع العساكر ومحاسبتهم على أحداث 25 من أكتوبر الانقلاب الحاصل.
وأمام البرلمان السوداني حيث تجمع آلاف المتظاهرين، استخدمت القوات العسكرية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، ما أدى لسقوط المئات من الضحايا. ويستعد الشارع السوداني بكافة قطاعاته لمليونية 25 من أكتوبر، ذكرى انقلاب البرهان.
لا يمكن أن يخرج العسكر من الباب ليأتي من النافذة، هكذا يقول الشارع السوداني لا للتسوية في ذكرى 21 من أكتوبر.
تشهد العاصمة الفرنسية تحشيدات كبيرة استعدادا لانطلاق مسيرة ضخمة للمطالبة بإخراج فرنسا من الناتو والاتحاد الأوروبي. وبدأ المحتجون منذ ساعات في التوافد إلى ساحة دانفير روشرو وسط باريس، حيث سينطلق موكب المظاهرة في ظل حضور كثيف لقوات الأمن. وكان حزب الباتريوت قد دعا إلى وقفة احتجاجية من أجل تحقيق هذه المطالب ووقف مد كييف بالسلاح والاستثمار في السبل الدبلوماسية. خرجت مظاهرات حاشدة في عدة مدن ألمانية للمطالبة بالعدالة الاجتماعية على خلفية أزمة الطاقة التي تشهدها البلاد. ودعا منظمو المظاهرات السلطات إلى تقديم مساعدة حقيقية للشرائح ذات الدخل المنخفض لمساعدتها على مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتوزيع العبء بشكل عادل عن طريق زيادة الضرائب على الأغنياء. وصارت تظاهرة العاصمة التي شارك فيها سياسيون من حزب اليسار ولا سيما أعضاء من حكومة ولاية برلين أمام مكتب المستشار الاتحادي والمجلس التشريعي. وأخيرا طلبت لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على مبنى الكابيتول في أمريكا من الرئيس السابق دونالد ترامب المثول أمامها في 14 من تشرين الثاني نوفمبر. اللجنة دعت ترامب أيضا لإبراز سلسلة وثائق قبل 24 بينها تقرير عن جميع الاتصالات التي أجراها في 26 يناير عام 2021. يأتي ذلك في وقت جدد فيه ترامب على الفور هجومه على التحقيق واصفا إياه بأنه فشل ذريع. في الختام هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن هدف الأعداء من إثارة أعمال الشغب هو وقف مسيرة تقدم البلاد. طهران تقول إنها لن تتفاوض مع أمريكا لتقديم التنازلات وستتحرك في إطار منطقي يحترم خطوطها الحمراء. رئيس مجلسي النواب والدولة الليبيان يتفقان على توزيع المناصب السيادية قبل نهاية العام الحالي. شكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضرتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في عراق الرافدين. فضائح الفساد تضغط على ملف تشكيل الحكومة. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام في كل مكان، إلى لقائنا هذا في عراق الرافدين والذي يمكنكم المشاركة فيه عبر أرقام هواتفنا العاملة. أذكر بها بداية مكرر 203-762 مكرر 203-768 ومكرر 203-8480-9821 مفتاح البلد والعاصمة طهران عبر الواتساب. شاركونا على رقمنا التالي 0989-3878-7850. حياكم الله. وسط أجواء إيجابية من التفاؤل في تشكيل الحكومة الجديدة بعد اختيار محمد الشيع السوداني المقبول دوليا وإقليميا والمرحب به محليا، جاءت فضائح الفساد لحكومة الكاظمي بنهب أكثر من 2.5 مليار دولار لتشكل صدمة للشارع العراقي لضخامة الاستهتار والاعتداء على المال العام. ورغم عدم انتهاء التحقيقات في الملفات الكارثية، كشفت مصادر متعددة عن عملية إفساد منظمة تبدأ بمقترحات وتتشكل تشكل لوبيات ومن ثم تؤسس لشركات وتستولي على أمانات مودعة في مصرف الرافدين بطريقة تحايلية بتواطؤ من المسؤولين بأغطية قانونية سرعان ما كشف عن ضعفها وهشاشتها. رغم الآمال الإيجابية التي يعقدها العراقيون على نزاهة المكلف بتشكيل الحكومة وحسن سيرته السابقة، إلا أن الاهتمام بملف الفضيحة الذي أطلق عليه الكثيرون بحق سرقة القرن أو أطلق عليها باسم سرقة القرن وانتظار اتخاذ إجراءات صارمة بحق المتورطين طغى على التغطيات الإعلامية المهتمة بتشكيل الحكومة. رغم عدم قدرة المكلف على اتخاذ أي إجراء قانوني ضد الفاسدين أو داعميهم لعدم وجود الأرضية القانونية التي تسمح له بذلك، إلا أن عيون العراقيين ترنو إليه وتنتظر منه إجراءات رادعة وحاسمة ضد الفاسدين الذين اعتدوا على المال العام بطريقة لا مثيل لها وفي وضح النهار. نعم، محاولة الكاظمي المنتهية ولايته بالتنصل من المسؤولية بزعم أن الجريمة حدثت في دائرة تابعة لوزارة المالية ولا علاقة للحكومة بها، اعتبره المراقبون من المضحكات المبكيات التي لا زال الكاظمي يطلقها بطريقة لا تحمل أي مؤشر على احترام عقول الناس وسلامة التفكير. إذن فضائح الفساد تضغط على ملف تشكيل الحكومة، محور وموضوع النقاش في عراق الرافدين. رافقونا. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا هذا في عراق الرافدين. نعم، ساتنشر فيها إلى 8:19. نعود لموضوعنا لنتحدث عن هذه الجريمة التي أقل ما يمكن أن يقال عنها جريمة، باعتبار أن العراق يعاني اليوم أشد ما يعاني في المسألة الاقتصادية وفي ظل أجواء الحكومة المؤقتة للسيد الكاظمي، على ما يبدو أن هذه الحكومة متورطة بسرقة أموال لم تسرق من قبل، ولا يمكن للعقل أن يستوعب حجم هذه السرقات وكيف حدثت. كيف لا تكون الحكومة مسؤولة عن دائرة حكومية تشكل أحد المصادر المهمة لإيرادات الدولة، نتحدث عن وزارة المالية طبعا. هل يكشف تبرير مصطفى الكاظمي هذا عن اعتقادي بأن وزارة المالية ودوائرها لا علاقة لها بالحكومة العراقية؟ كيف؟ هل يمكن القول بأن رئيس الوزراء يعتبر وزارة المالية لا علاقة لها بحكومته لا من بعيد ولا من قريب، أم أنها تتبع حكومة دولة أخرى، ربما هي تتبع سلطة أخرى غير السلطة التنفيذية؟ على ما يبدو من المتوقع أن تسير عملية تشكيل الحكومة بانسيابية عالية بلا عراقيل لرغبة الناس بالإسراع بتشكيل الحكومة وتقديم الموازنة التي لا تأتي إلا من حكومة كاملة الصلاحية، لكن عدم اتخاذ إجراءات منع سفر واعتقال وتحقيق مع الفاسدين رغم مطالبة الكثير من اللجان البرلمانية وعدد كبير من الفواعل السياسية يطيح بالكثير من الأمال والثقة التي استعادتها القوى السياسية مؤخرا. على ما يبدو أن المخرج الوحيد من هذا التزاحم بين ملف مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة من جهة وتشكيل الحكومة من جهة أخرى هو الإسراع بتقديم الكابينة للتصويت عليها. في هذه اللحظات يلتحق بنا مراسلنا من بغداد الزميل محمد سعيد. السلام عليكم.
تفضلي.
السلام عليكم أستاذ محمد. طيب للأسف الشديد فقدنا مراسلنا الزميل العزيز محمد سعيد على أمل أن نتحدث إليه لاحقا في الدقائق القادمة بإذن الله تعالى إذا ما أسعفتنا الاتصالات طبعا. بالعودة إلى موضوعنا، نقول هنا أيضا من الفواعل السياسية التي يتم الحديث عنها الآن، ولا بأس هنا أن نقول أن ما جرى فضيحة كبرى اهتم الناس والقوى السياسية بها، ولكن تشكيل الحكومة والبدء بمعالجة الملفات أولوية أولى ينتظرها الجميع. ونحاول هنا أيضا أن نلقي الضوء على ما جرى وعلى ما يبدو أن المخرج الوحيد من هذا التزاحم بين ملف مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة بالمليارات من جهة وتشكيل الحكومة من جهة أخرى هو الإسراع بتقديم الكابينة للتصويت عليها، من ثم البدء باتخاذ إجراءات حاسمة وحازمة ضد المفسدين ضد السراق لطمأنة المواطن العراقي أن الحكومة الجديدة عند وعودها وهي جادة في الدفاع عن أموالهم ومصالحهم، ولو أن الكثير لا زال يشكك بأن يكون هناك تحسن في حال الحكومة العراقية وإن تغيرت الأسماء حسب بعض التحليلات التي كنا نتابعها خلال الأيام القليلة الماضية بعد الإعلان على الموافقة على السيد محمد الشيع السوداني كرئيس للوزراء بعد اختيار طبعا رئيس الجمهورية وبقاء السيد الحلبوسي في سدة رئاسة البرلمان. هناك من يقول بأن الأمل لا زال غير الواقع، نأمل شيء والواقع شيء آخر، وعلى ما يبدو أن الواقع يشير إلى أن الأيام القادمة تحمل معها الكثير والكثير من المفاجآت. لقد تعب المواطن العراقي حقيقة بكل ما تعنيه كلمة تعب من هذه الممارسات التي مارسها ولا زال يمارسها الكثير من السراق في الحكومة العراقية للأسف الشديد خلال السنوات الماضية. بعد الإطاحة بالدكتاتور السابق صدام المقبور لا زال المواطن العراقي يتأمل خيرا في الحكومات تلو الحكومات التي شكلت وتتشكل على أمل أن يستعيد الأمل بالحياة وتستعاد الثقة من جديد وتكون هناك رابط وصل ما بين القاعدة الشعبية والحكومة. في النظام الباد كانت الدكتاتورية بعيدة كل البعد عن المواطن، كانت هي التي تسرق وتحكم وتقتل وتفعل كل شيء. اليوم هناك برلمان وهناك قوانين وهناك قضاء، من المفترض أن يكون هذا الوضع الحالي قادر على أن يصحح ذلك المسار. بالعودة للحديث حول قضية العراق وما جرى خلال الفترة الماضية، هنا لا بأس أن نطرح بعض التساهلات، منها الضجة والتأثير الإعلامي لملف الفضيحة التي سميت بسرقة القرن، وهل هناك من توقعات أن تؤثر على مسار المفاوضات السياسية لتشكيل الحكومة؟ هل تشكيل الحكومة أيضا سيدخل الفساد فيه، ستدخل الصفقات التجارية في قضية هذه الحقيبة الوزارية وتلك أم لا؟ هل تغير الحال لنقول عنه أنه تغير وبالفعل هناك أمل في عودة للثقة بين الجانب الشعبي القاعدة الشعبية وبين الحكومة؟ هل أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها بشأن السياسيين الذين مهدوا ساهموا ساعدوا مدراء الشركات الخمسة الذين نهبوا المليارين ونصف المليار دولار؟ مستمعي الكريم، المليارين ونصف المليار دولار قادرة على أن تنهي الكثير من المآسي التي يعيشها المواطن العراقي، بل هي قادرة على أن تصل إلى جيوب ملايين أبناء العراق الذين هم بأمس الحاجة إلى كل دينار في هذا الوضع الحرج، في ظل الغلاء، في ظل تردي الوضع الاقتصادي. والعراق يتحدث دائما عن أن هناك رخاء اقتصادي، لكن للأسف ما نراه هو عكس ذلك. نتوقف عند فاصل، نواصل بعد اللقاء، رافقونا.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في عراق الرافدين. فضائح الفساد تضغط على ملف تشكيل الحكومة لا زال محور النقاش. طبعا كان بودنا أن يكون معنا الأخ العزيز مراسلنا من بغداد محمد سعيد، لكن الاتصالات لم تسعفنا في هذه اللحظات. يلتحق بنا ضيفي الكريم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أياد الإمارة. أستاذ أياد، السلام عليكم.
وعليكم السلام وعلى مستمعيكم الأكارم،
حياكم الله وبياكم. أستاذ أياد، نبحث في هذا اللقاء الفضيحة الكبرى أو ما سمي بسرقة القرن، وهي تستحق حقيقة أن يطلق عليها هذا الاسم أو هذا اللقب. هل تتوقع أن تؤثر هذه الفضيحة على مسار المفاوضات السياسية لتشكيل الحكومة، وكيف لها أن تؤثر سلبا أو إيجابا؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما لا شك فيه أن فضائح حكومة الكاظمي فاقت حدود التصور العراقي. هناك فساد كان في المرحلة السابقة لا ينكر، لكن هذا الفساد لم يصل إلى المستويات التي وصل إليها في عهد الكاظمي. الفساد ليس في الضريبة، ليس في 2.7 تريليون، هناك فضائح أخرى في الجمارك، هناك فضائح متعلقة بأموال قانون الأمن الغذائي، والفضائح كثيرة. حكومة الكاظمي نستطيع أن نسميها حكومة فضائح، يعني معنى الكلمة، لأن هذه الحكومة أهدرت المال العام، تسببت في الكثير من المآسي على العراقيين، وهي تستحوذ بطريقة غير شرعية على أموال الناس من خلال سيطرتها على ميزانيات هذا البلد. قلنا أن السيد محمد شيع السوداني، الحكومة ستواجه تحديا كبيرا متعلق بملاحقة ملفات الفساد في الحكومة السابقة ومحاولات استرداد المال المنهوب من حكومة الكاظمي، وهذا تحدي كبير ستواجهه الحكومة. أعتقد أن هذه الأخبار والتسريبات والوثائق التي تفيد بقيام حكومة الكاظمي بهذا الفساد يتطلب من القوى السياسية ويدفع بها إلى الإسراع بتشكيل حكومة دائمية بإمكانها النهوض بواقع الخدمات العراقي وإيقاف الفساد الحاصل في الدولة العراقية ومحاسبة الفاسدين. هذا دافع قوي للقوى السياسية لأن يسارعوا بتشكيل الحكومة. هناك ضغوطات جماهيرية، هناك ضغوطات يفرضها الواقع العراقي بأن تتشكل حكومة تستطيع أن تكافح الفساد، تستطيع أن تحاسب الفاسدين، وترجع الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة العراقية.
طيب، أولا نسأل، هل هذا ممكن في ظل ما جرى؟ يعني حتى هذه اللحظة اليوم الحديث حول صفقات شراء هذه الحقيبة الوزارية وتلك لا زال موجود في الشارع العراقي. نسمع به كما تسمعون به أستاذ أياد، ويستمع لذلك أيضا ويقرأ المستمع الكريم بأن هناك صفقات لا زالت يتم الحديث عنها حول الحقائب الوزارية، منها ما طرح هذا اليوم حول قضية وزارة الدفاع وال75 مليون دولار. هل تعتقد بأن الأجواء لا زالت كما كانت وأن الذي تغير هي فقط الأسماء أم لا؟ تفضل.
أعتقد أن الإطار التنسيقي، وأنا أتحدث فقط عن الإطار التنسيقي، يدرك أن الطريقة السابقة التي جرت في حكومتي العبادي وعبد المهدي لا يمكن أن تجري في حكومة السوداني، وإنما وإذا حدث ذلك ستتفاقم المشكلة. لذلك الإطار التنسيقي وعبر بيان واضح وصريح أعلن أنه سيترك الخيار بنسبة كبيرة إلى السيد السوداني ليختار كابينة الوزارية فيما يتعلق بحصص الإطار التنسيقي. الإطار التنسيقي حريص على أن تكون مساحة الاختيار مفتوحة أمام السيد محمد الشياع السوداني، وهو داعم رئيسي لأن تسير هذه الحكومة بالطريقة الصحيحة. لكن أنا لا أعتقد أن الآخرين سيغادرون الطريقة السابقة التي جرت في العراق كسنة منذ 2003 وإلى يومنا هذا، وهذا الأمر متعلق بهم. لكن هذه الحكومة تشكلت من رحم الإطار الشيعي، الإطار التنسيق الشيعي، بالتالي فمن يلام ومن يحاسب على هذه الحكومة هو الإطار التنسيقي، وهو حريص أن لا تكون الاختيارات على حد علمي وبحدود ظني أن الأمر داخل الإطار التنسيقي. لن تكون هناك ضغوطات كبيرة، لن يكون هناك فرض، ولن تباع وتشرى الوزارات كما قد يكون حصل في السابق. لكن الآخرين هم بعيدين عن هذا التحدي، لا يهمهم نجاح الحكومة من فشلها، وبالتالي قد يعرضون هذه الوزارة إلى البيع أو الشراء.
طيب، هل تعتقد أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها بشأن السياسيين الذين مهدوا وساعدوا مدراء الشركات الخمسة الذين نهبوا المليارين ونصف المليار الدولار الذي تم الإعلان عنها، وعلى رأس هؤلاء المسؤولين السيد مصطفى الكاظمي شخصيا رئيس الوزراء باعتباره رئيس الحكومة، ولو أن الرجل قال بأن ما حدث هو في وزارة المالية ولا علاقة للحكومة به، وكأن وزارة المالية هي غير الحكومة العراقية أو وزارة مالية في حكومة أخرى على اتحال؟ تفضل سديات.
طبعا هذه المبررات التي ساقها الكاظمي تدينه أكثر مما تبرئه. أنت تفضلت وقلت أن وزارة المالية هي بجزر الواقواق، ما هي حكومة الكاظمي، ما هو محمد توفيق علاوي من وزراء الكاظمي.
أكيد.
وبالتالي هو نفس الوزير مدان، والكاظمي أيضا مدان، ولا تخلى مسؤوليته عن هذه الأحداث. تصريحات الكاظمي تصريحات واهية وفارغة وغير منطقية وغير واقعية، وحقيقة هي مسار للسخرية والتندر العراقي، يعني يصدرون عليها العراقيين. أما أن هؤلاء أصحاب الشركات أو غيرهم من استحوذوا على المال العام يحاسبوا أو لا يحاسبوا، بطبيعة الحال هؤلاء لم يقوموا بالسرقات لو لم تكن هناك خلفهم جهات تدعمهم وتؤمن لهم الحماية. لكن اعتقادي جازما أن المرحلة القادمة لن تسمح لهؤلاء بأن يمارسوا دورا لأن يحموا فاسدا، عليهم ضغط وضغط كبير، ولن يتمكنوا من حماية الفاسدين. وأعتقد أن ملفات الفساد ستنكشف وسيكون الجميع أمام الواقع الذي يحتم محاسبة هؤلاء.
المواطن العراقي لسان حالي يقول لا نبحث عن العنب، فقط نبحث عن السلة التي نهبت بها هذه الأموال الرهيبة. أو برج خليفة في دبي، أستاذ أياد تستمع لنا وللمستمع الكريم كذلك يستمع، بني بمليار دولار تقريبا. لا نريد برج خليفة، ولا يريد الشعب العراقي برج خليفة أو برج جديد في العراق. تبليط الشوارع، إنهاء المشاكل الاقتصادية، وأنت أعلم منا بها أستاذ أياد بأن المواطن العراقي اليوم يعاني الأمرين بسبب سوء الوضع الاقتصادي، وهناك بالتأكيد يجب أن يكون هناك وضع اقتصادي سيء لأن هناك مليارات تنهب جهارا نهارا. نسأل أيضا ويسأل معنا المواطن العراقي وكل عاقل، أين اللجان الرقابية، البرلمان، الجهات المحاسبة التي تقف بقاعة قضية تقسيم الأموال والموازنة العامة، وإن لم تكن هناك موازنة عامة على ما يبدو وما إلى ذلك من كلام سمعناه خلال الأيام القليلة الماضية، أين كل هذه الجهات الرقابية الموجودة، القضاء، البرلمان، مما سرق خلال السنوات الماضية؟ واليوم الكل يتهم الكاظمي وكأن الجميع يريد أن يتنصل عن هذه الجريمة وكأن لم يكن له دور أو يجب أن لا يحاسب على ذلك. تفضل.
البرلمان السابق مدان ويتحمل مسؤولية ما حدث من اختيار الكاظمي إلى موضوع السرقات الأخيرة. أما البرلمان الحالي، حقيقة البرلمان الحالي يعني ما شاف دربة مثل ما يقولون، يعني أنت تدري تعطل لمدة عام كامل بسبب الأحداث والهجوم على مقر مجلس النواب، ولم ينعقد إلا مؤخرا يعني، وبالتالي عليه اليوم مسؤولية الآن على البرلمان حاسب على الأيام الجاية. الآن انعقد البرلمان وانتظمت جلساته، وبالتالي فهو معني بمحاسبة الكاظمي وجميع الفاسدين. وأنا أضم صوتي إلى صوتك وإلى صوت العراقيين جميعا بأن الأجهزة الرقابية لم تمارس الدور المطلوب منها كما ينبغي، لم تحاسب، هناك أجهزة نزاهة، هناك ديوان رقابة مالية، العديد من الأجهزة موجودة الرقابية في الدولة، ليس فقط البرلمان.
أكيد.
القضاء أيضا موجود، ولو أكيد. أن القضاء يعني لا يتحرك إلا على وفق معطيات من وجود شكوى أو شيء من هذا القبيل، لكن هذا لا يعطي مسؤولية الكثير من الأجهزة الرقابية التي لا تمارس دورها كما ينبغي، وحصل هذا الكل، حصل كل هذا الفساد. الآن نستطيع أن نقول أن البرلمان الحالي الذي يعني انعقد بعد سنة على تشكيله مطالب الآن من أن يمارس دور الرقابي ويشكل لجان عالية المستوى. طالبنا كمواطنين عراقيين، طالبنا أن يمنع سفر رئيس الوزراء، يمنع سفر الوزراء، يمنع سفر الكثير من المسؤولين العراقيين إلا بعد إجراء التحقيقات معهم. وهذه مسؤولية البرلمان، مسؤولية القضاء، مسؤولية القوى السياسية أن لا يمر هذا الفساد مرورا عابرا، وأن لا ينجو أحد من عدالة القضاء العراقي وعدالة الشعب.
شكرا سيد. كل الجهات الرقابية بكل تسمية من النزاهة إلى البرلمان إلى الجميع مدانون قبل الحكومة في قضية هذه السرقات. سيدات، فقط العرب قالت الشيء بالشيء يذكر. نذكر فقط قبل فترة وجيزة رئيسة وزراء فنلندا حينما عوقبت وحوسبت وخرجت تظاهرات من أجل أنها كانت وجبة الإفطار لديها 7 إلى 8 يورو ليس أكثر على حساب الحكومة. هناك من قال يجب أن تستقيل، هذا فساد لا يمكن أن يقبل به الشعب الفنلندي. اليوم نتحدث عن 2.5 مليار دولار، 2.5 مليار دولار تسرق جهارا نهارا، والجميع يقول اسألوا الآخر ربما يعلم أين سرقت. وبكل سهولة تم نهب هذه الأموال الطائلة التي هي أمانة في أعناق هؤلاء جميعا، وهي تخص كل الشعب العراقي، من صوتي إلى صوتك أستاذ أياد إلى كل أبناء الشعب العراقي الذين كان لهم حق في هذه الأموال المنهوبة. أستاذ أياد الإمارة، الكاتب والمحلل السياسي من بغداد، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا وبارك الله بكم.
شكرا لكم،
حياكم الله. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. إلى الواتساب وبعجالة لضيق الوقت، الأخ علي الموسى من العراق كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي علي حياك الله بياك. فضيحة تشكيل حكومة جديدة أخي أحمد، نحن في العراق يحكمنا أخطبوط، إن كانت حكومة قديمة أو جديدة، والحل الوحيد السبب أو الخلاص هو لا أعلم، هناك ربما أخطاء مطبعية. الأخ العزيز، 80% من الشعب العراقي بالانتخابات فقط وشكرا. أرجو سؤال ضيفكم عن أسماء الشركات الخمسة وبمن ترتبط من الأحزاب، بأي حزب ترتبط مدانة أخي علي ودعنا الأستاذ أياد للأسف الشديد، بأي حزب ترتبط؟ هي مدانة إن تم إعلان الأسماء أم لم تعلن. الشعب العراقي أذكى بكثير ممن أن يسأل عن من هو الفاسد. الفاسد معلوم ومعروف بالاسم والشكل، ويظهر على شاشات التلفاز ذلك الفاسد والسارق ليل نهار، ويتسنم مناصب سيادية وسياسية منذ عدة سنوات منذ انهيار النظام الصدامي المقبور. ونحن نتحدث اليوم عن 2,500,000,000 دولار نهبت، كل هؤلاء مشتركون فيها إن كانوا بشكل مباشر أو غير مباشر. هذا ما يمكن أن يقال في ظل ما يجري حقيقة من كارثة، كارثة بكل ما تعنيه الكلمة. طبعا المشاكل في النت متواصلة لدينا وللسادة المستمعين كذلك. أشكر الأخ أبو محمد مهدي العزيز الذي أيضا يرسل إلينا مساهمة، ولا أعلم إن كانت المساهمة تخص البرنامج له. لا بأس أن نستمع للأخ أبو محمد مهدي من صنعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج عراق الرافدين. لا شك أن العراق في هذه الآونة بحاجة إلى وزراء أيديهم خالية من الفساد والعبث بأموال وثروات الشعب العراقي. العراق دولة مصدرة للنفط وشعب تغيب عنه أبسط الخدمات والفقر والبطالة. ازدياد كل ذلك يسببه فساد المسؤولين في الحكومة عاقبة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا للأخ أبو محمد مهدي. للأسف الشديد لا زالت هذه السرقات تضغط باتجاه محاسبة الفاسدين وبأسرع وقت. أبو عمار البهباني من قبل المقدسة كتب يقول: تحية طيبة لكم ولكاد الإذاعة والمستمعين الكرام، حياك الله بياك. للأسف الشديد جذور الفساد تعمقت في الحكومات السابقة، وخاصة حكومة الكاظمي، وأصابع الاتهام تشير إلى سفارة الشر الأمريكية وعملائهم الذين تخرجوا من CIA. ولو نفذ حكم إلهي واحد بقطع يد سارق واحد لما تجرأت الأيدي الآثمة الظالمة على سرقة أموال الشعب المظلوم في أول أيام حكومة الأستاذ السوداني الذي وعد بمكافحة الفساد وكأنها رسالة تحدي علني له، ولكنه إن كان مع الله فسينصره عليهم والحق يعلو ولا يعلى عليه، كما قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. تحياتي لكم أيها المؤمنين في العالم. أبو عمار البهباني من قم المقدسة، حياك الله وبياك. شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل على هذه الالتفاتة وهذه المساهمة. أيضا الأخ العزيز أبو إبراهيم عبد الله ميرزان البحرين، لك منا كل الشكر والتحية أخي الكريم والفاضل دائما. وهناك أيضا الأخ علي أبو حسين من القطيف، لك منا كل الشكر. الأخ أبو عمار أيضا نشكره على كل ما أرسله إلينا. في ختام هذا اللقاء نقول بأن فضائح الفساد التي تم الإعلان عنها يجب أن يكون هناك قضاء نزيه يحاسب وبأسرع وقت، على الأقل يمنع هؤلاء من السفر، يصادر أو يجمد أموالهم المنقولة وغير المنقولة إلى آخر الإجراءات القانونية الأخرى التي بإمكانها أن تعيد هذه الأموال أو جزء من هذه الأموال إلى أصحابها. السلام عليكم.
دعائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي رحمتك يا رب العباد رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرضا كرما وجدت ولائي ناديت باسمك يا إلهي ضارعا إن لم تجرني فمن يجير بكائي أنت الكريم فلا تدعني تائها فلقد عييت من الجعاد النائي ناديت باسمك يا إلهي ضارعا إن لم تجرني فمن يجير بكائي أنت الكريم فلا تدعني تائها فلقد عييت من البعاد النائي يا الله
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعين الأفاضل كل المراحب بكم في حلقة أخرى من سلسلة برنامجكم حول حركة الإنتاج عبر اعتماد محاور التنمية في جمهورية إيران الإسلامية والإحصائيات المتعلقة بها عبر برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
برجائي أن تمضوا معنا أوقاتا مفيدة وطيبة في لقائنا لهذا الأسبوع الذي سنخصصه لاستعراض المنتجات والصادرات فيما يتعلق بصناعة النسيج والألبسة ودورها في الارتقاء بالإنتاج كما ونوعا. تابعونا.
مستمعينا الكرام، تبلغ حصة إيران من إنتاج علم النانو في مجال صناعة النسيج حوالي 3% من هذا العلم في العالم، وتحتل إيران بهذه الحصة من الإنتاج العلمي مكانة تضاهي بلدانا مثل فرنسا وتفوق بلدانا أخرى كإسبانيا واليابان. وفي حلقتنا لهذا الأسبوع سنتطرق إلى إحدى الصناعات القديمة ذات الخلفية الطويلة في تاريخ البشرية، أي صناعة النسيج، حيث أن هذه الصناعة أي صناعة المنسوجات والألبسة تؤمن إحدى الحاجات الأولية للإنسان بعد الطعام والسكن. ويعود تاريخ ظهور هذه الصناعة حسب ما تظهر الآثار التي تم العثور عليها فيما يتعلق بالحياكة والنسيج في مناطق العالم المختلفة إلى العصر الحجري القديم، وتضم صناعة النسيج الغزل والحياكة، وتشمل كل مراحل إنتاج الألياف والخيوط، كما تشمل العمليات التكميلية التي تنفذ على القماش مثل الصبغ والطباعة.
وقد كانت صناعة النسيج تقتصر في السابق أعزائي الكرام على منتجات مثل الخيوط والأقمشة، ولكنها تحولت اليوم إلى صناعة واسعة ومعقدة للغاية، وفضلا عن إعداد أنواع الألبسة والبسط والمكات، فإن المنسوجات تستخدم أيضا في صناعة مكابح السيارات والشرايين الصناعية والطرق والطائرات والمواقع الفضائية. ومن الطريف أن نعلم هنا أن الألياف المنسوجة تستخدم في صناعة القلوب الصناعية، كما أن أكثر من 75% من المواد المقوية للإطارات تصنع من المنسوجات، كما أن هنالك منسوجات من نوع خاص تستخدم في مد الطرق قبل سكب الأسفلت، بأن يتم فرش هذه المنسوجات على سطح الطريق كي تزيد من عمرها.
وتعتبر صناعة إنتاج المنسوجات من مؤشرات التنمية في بلدان العالم، والبلدان الرئيسة المصدرة لمنتجات النسيج في العالم هي من البلدان المتقدمة، وقد بلغت قيمة صادرات منتجات صناعة النسيج في العالم في العام 2014 حوالي 800 مليار دولار. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم صناعات النسيج في إيران.
مستمعينا الأكارم، وتعد صناعة النسيج في إيران من الصناعات الاستراتيجية، وتشير مؤلفات الباحثين وبحوث المتخصصين في الدراسات الإيرانية إلى أن فن الغزل والحياكة في إيران يعود إلى 10,000 عام قبل الميلاد، ويعود استخدام التكنولوجيا الحديثة في صناعة النسيج في إيران وحلوله التدريجي محل المشاغل التقليدية النشطة في هذه الصناعة إلى أقل من قرنين. وتعمل الآن في إيران حوالي 9500 وحدة صناعية في صناعات النسيج والملابس، حيث تستأثر بنسبة 11% من مجموع الوحدات الصناعية النشطة وحوالي 13% من فرص العمل في مجال الصناعة بالبلاد.
نعم، واليوم حيث تسود أجواء العولمة والتنافس الشديد في الأسواق، اكتسب استخدام التقنيات الحديثة الضرورة أكثر من أي وقت آخر، ونظرا إلى أهمية هذه الصناعة بين الصناعات المختلفة في العالم بسبب توفيرها لفرص العمل وقيمتها المضافة العالية، وكذلك الحاجة إلى الاستثمار بمبالغ قليلة بالنسبة إلى الصناعات أخرى، فقد تحولت صناعة النسيج إلى أحد المجالات الرئيسة لاستخدام تقنية النانو في إنتاج وتطوير صناعة النسيج، حيث يمكن باستخدام تقنية النانو تعزيز صناعة النسيج، ومن خلال توظيف تقنية النانو وإنتاج المواد الجديدة وتطويرها يمكن إضافة خصوصيات جديدة إلى المواد الموجودة وزيادة كفاءتها. وتقنيات النانو تمكن صناعة النسيج من تلبية الاحتياجات النامية والمتغيرة للعملاء والزبائن بسرعة أكبر.
ومن الضروري أعزائي المستمعين أن ننوه هنا إلى أن تقنية النانو ليست مجرد طريقة لإنتاج المنسوجات الجديدة، ففي الكثير من الحالات يكون التحرك نحو تقنية النانو قسما من استراتيجيات الشركات للبقاء في سوق صناعة النسيج، ويتوقع أن تبلغ قيمة تقنية النانو المستخدمة في سوق المنسوجات في العام 2022 أكثر من 29 مليار دولار، وهو ما يشكل دافعا جيدا للاستثمار في معظم البلدان التي تتمتع بالقدرات اللازمة في هذا المجال. وتبلغ حصة إيران من الإنتاج في علم النانو في صناعة النسيج في الوقت الحاضر حوالي 3% من هذا العلم في العالم، حيث تحتل مكانتها بهذه الحصة من إنتاج العلم لتضاهي بلدانا مثل فرنسا وإسبانيا واليابان.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، استنادا إلى الدراسات الإحصائية والاستراتيجية لنقابة صناعات النسيج والمطابقة لإحصائيات مؤسسة الجمارك في جمهورية إيران الإسلامية، فقد بلغ المجموع العام لصادرات صناعات النسيج في البلاد حوالي 936 مليون دولار، مع أخذ الصبغ والمكائن والآلات والسجاد اليدوي بنظر الاعتبار. وتصدرت أغلفة الأرضيات صادرات منتجات النسيج، بحيث تظهر ارتفاعا بنسبة 10% قياسا إلى صادرات هذا المنتج في العام الماضي.
واستنادا إلى التقرير السابق، فإن أهم السلع المصدرة خلال العام الماضي هي كالتالي من حيث القيمة: أنواع الألياف بقيمة 6,055,000 دولار، أنواع الخيوط بقيمة 4,048,000 دولار، ثم الألبسة باختلاف طفيف بقيمة 2,048,000 دولار، وتأتي من بعد ذلك الأقمشة بقيمة 9,034,000 دولار.
واستنادا إلى التقرير الصادر عن مؤسسة شؤون النسيج والألبسة، فإن الإحصائيات تشير إلى زيادة تبلغ 20% من صادرات صناعات النسيج قياسا إلى العام الماضي الذي كانت الصادرات قد بلغت فيه 900 مليون دولار.
مستمعينا الأفاضل، جولتنا بين رحاب قطاعات الإنتاج الإيراني فيما يتعلق بمنتجات وصادرات المنسوجات والألبسة تتواصل بإذن الله في الحلقة القادمة.
كل الشكر لكم على كرم المتابعة، ونترككم في رعاية الله تعالى، وإلى الملتقى.
في أمان الله.